بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في الحلقة الماضية على المناسب من حيث المقصود نفسه، وهو الحكمة المقصودة من الوصف المناسب. وعرفنا أن المناسب من هذه الحيثية ينقسم إلى مناسب حقيقي وإقناعي، كما عرفنا أن المناسب الحقيقي ينقسم إلى دنيوي وأخروي، وأن الدنيوي ينقسم إلى ضروري وحاجي وتحسيني. فعرفنا كل واحد من هذه الثلاثة بالتفصيل، وسنتم اليوم الكلام على المناسب من نفس الحيثية والاعتبار، فنتكلم على المناسب الحقيقي الأخروي، ثم نتكلم على المناسب الإقناعي. فالمناسب الحقيقي الأخروي هو المعاني الداعية إلى تزكية النفس وتهذيب الأخلاق ورياضة النفوس المقتضية لشرعية العبادات. فإن الصلاة مثلا وضعت للخضوع والتذلل، والصوم لانكسار النفس. فإذا كانت النفس زكية تفعل ما تؤمر به وتجتنب ما تنهى عنه، حصلت لها السعادة الأخروية. وأما المناسب الإقناعي وهو قسيم المناسب الحقيقي كما قدمنا، وهو ما يتبين بالبحث والتأمل أنه غير مناسب، فقد مثل له بتعليل الشافعي رضي الله عنه تحريم بيع الخمر والميتة بالنجاسة، ثم قاس عليه الكلب والخنزير. والمناسبة أن كونه نجسا يناسب إذلاله، ومقابلته بالمال في البيع إعزاز له، والجمع بينهما متناقض. فهذا وإن كان يظن به في الظاهر أنه مناسب، إلا أنه ليس كذلك في الحقيقة، لأن كونه نجسا معناه أنه لا تجوز الصلاة معه، وليس بينه وبين امتناع البيع مناسبة. وبهذا نكون قد انتهينا من التقسيم الثاني للمناسب، لنشرع في التقسيم الثالث له، وهو من حيث اعتبار الشارع له أو إلغاؤه. فينقسم المناسب من حيث شهادة الشرع له بالاعتبار أو الإلغاء إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأنه إما أن يلغي، وإما أن يعتبر، وإما أن يسكت عنه. فالأول هو المناسب الملغى، وهو الذي ألغاه الشارع فلم يعتبر بأن أورد الفروع على خلافه، وهذا لا يجوز التعليل به بحال لعدم اعتبار الشارع له بدلالة الدليل على إلغائه، وذلك كما حدث ليحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحب الإمام مالك وراوي الموطأ، عندما سأله سلطان الأندلس عبد الرحمن الداخل الأموي عن كفارة الوقاع في نهار رمضان، وكان قد واقع جارية له، ثم ندم على ذلك ندما شديدا، فسأل الفقهاء عن التوبة والكفارة، فأفتاه يحيى بن يحيى بوجوب صيام شهرين متتابعين تشديدا عليه، وسكت الفقهاء عنه إجلالا ليحيى إذ كان إمام أهل الأندلس. وعندما خرجوا من عند السلطان سألوه لماذا أفتاه بالشهرين ولم يفته بمقتضى مذهب مالك، وهو التخير بين الاعتاق والصوم والإطعام، فقال لو فتحنا هذا الباب لسهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، لكن حملته على أصعب الأمور حتى لا يعود. إلا أن الفقهاء لم يرضوا بهذا وأنكروا عليه فتواه، لأن الشارع ألغى هذه المصلحة والمناسبة التي نظر إليها يحيى، فجعل كفارة الوطئ الاعتاق ابتداء من غير تفرقة بين سلطان وغيره، ولذلك لا يجوز اعتبارها بحال من الأحوال. ومن هذا القبيل ما يفتي به بعض الناس من أنه يجوز للإنسان أن يأخذ الربا إذا وضع ماله في بنك ربوي لمصلحة موهومة، وهي أنه بهذا العمل يستفيد ويفيد المسلمين بهذا المال، وفي نفس الوقت يدفع به ضرر استخدام المال من قبل المرابي، ولا سيما إذا كان عدوا. إلا أن هذه المصلحة الموهومة ملغاة لم يعتبرها الشارع بحال من الأحوال، إذ قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. وقد كان المسلمون من أحوج الناس إلى المال في ذلك الوقت، وكان في أخذ ربا العباس مصلحة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتبرها وألغاها، فلا يجوز لنا أن نعتبر بحال ما ألغاه الشارع. وأما القسم الثاني فهو الذي اعتبره الشارع بأن أورد الفروع على وفقه، وليس المراد أنه نص على عليته أو أومأ إليها، لأنه لو كان كذلك لكان من قبيل العلة المنصوصة، وذلك كقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإن في ترتب الحكم وهو الأمر بالاعتزال على الوصف وهو الأذى ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من دفع مفسدة عن الحائض وجلب مصلحة لها، وبناء على ذلك لا مانع من اعتبار الأذى علة للمنع، وبذلك نمنع اقتراب الرجل من زوجته في كل حالة فيها أذى كالنزيف مثلا. وأما القسم الثالث فهو ما سكت عنه الشارع فلم يدل الدليل على إلغائه كما لم يدل على اعتباره، ويسمى هذا القسم بالمناسب المرسل، ويعبر عنه بالمصالح المرسلة والاستصلاح. وقد اعتبره الإمام مالك مطلقا وألغاه غيره، وسنتكلم عنه إن شاء الله في مباحث الأدلة المختلف فيها في الحلقات القادمة بشيء من التفصيل. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في الحلقات الماضية من المسلك الخامس والأهم من مسالك العلة، وهو المناسب، وسننتقل اليوم إلى الكلام على بقية مسالكها الدالة عليها، ونبدأ بالمسلك السادس وهو الشبه. وقد اضطربت عبارات الأصوليين في تعريفه لدقته وغموضه، فقال الأكثرون فيه: هو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام، ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام، فهو منزلة بين منزلتي المناسب والطرد، فيشبه المناسبة من حيث التفات الشرع إليه في الجملة، ويشبه الطرد من حيث أنه غير مناسب، أي لم تظهر مناسبته. مثاله قول الشافعي في إزالة النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث، فإن الجامع هو الطهارة، ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة، ولكن اعتبار الشارع لها في بعض الأحكام كمس المصحف والصلاة والطواف يوهم اشتمالها على المناسبة. والقياس المبني على الشبه درجات: أعلاها قياس غلبة الاشتباه في الحكم والصفة، وحاصله أن الفرع إذا تردد بين أصلين لشبهه لكل واحد منهما، إلا أنه كان أكثر شبها بأحدهما دون الآخر، فإنه يلحق بالأصل الغالب شبهه به في الحكم والصفة، وذلك كتردد العبد بين أصلين وهما المال، لأنه يباع ويشترى، والإنسان الحر لأنه مكلف بكثير من العبادات التي كلف بها الإنسان الحر، وبناء على ذلك فإنه مشابه لكل واحد من الأصلين وهما المال والإنسان الحر، إلا أنه إذا جني عليه فقتل ألحق بالمال في إيجاب القيمة على الجانب قتله بالغة ما بلغت، وإن زادت على دية الحر، لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما. ويليه في الدرجة الثانية الشبه الخلقي أو الصوري، وذلك كإلحاق الولد بوالده بالقيافة، وهي إدراك الشبه الخلقي بينهما، وإلحاق المني بالبيض في إثبات طهارته بتولد الحيوان الطاهر منه، والنظر في الخلقة في جزاء الصيد في الحرم، وإلحاق الخيل بالبغال والحمير في عدم وجوب الزكاة. هذا ولا يصار إلى القياس القائم على الشبه إلا عند تعذر قياس العلة، وإلا فقياس العلة مقدم عليه. أما المسلك السابع من مسالك العلة فهو الدوران، ويسمى بالطرد والعكس، وهو أن يوجد الحكم بوجود الوصف وينعدم بعدمه، وذلك كحدوث حرمة العصير عند حدوث الإسكار وزوالها عند زواله كما إذا صار خلا. ويسمى الوصف مدارا والحكم دائرة. والدوران لا يفيد القطع في العلية، وإنما يفيد الظن بعلية الوصف الذي دار معه الحكم وجودا وعدما. وأما المسلك الثامن من مسالك العلة فهو تنقيح المناط، وهو أن يدل وصف ظاهر على التعليل بوصف فينظر فيه المجتهد ويحذف خصوصه عن الاعتبار باجتهاده، ومن ثم يناط الحكم بالأعم، وذلك كحديث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان، فإن أبا حنيفة ومالكا رضي الله عنهما حذفا المواقعة وأناطا الكفارة بمطلق الإفطار، سواء أكان بوطئ أم بغيره من المفطرات الأخرى. وقد يكون تنقيح المناط بحذف بعض الأوصاف من محل الحكم الذي ورد به النص بالاجتهاد أيضا، ويناط الحكم ببقية الأوصاف، وذلك كما حذف الشافعي بعض الأوصاف في حديث الأعرابي السابق، ككون الواطئ أعرابية، وكون الموطوءة زوجة، وكون الوطئ في القبل، فقد حذف كل هذه الأوصاف عن الاعتبار وأناط الكفارة بمطلق الوطئ. وأما تحقيق المناط فهو أن يقع الاتفاق على علية وصف بنص أو إجماع، فيجتهد المجتهد في وجودها في صورة النزاع، وذلك كتحقيق أن النباش سارق بأنه وجد منه أخذ المال خفية وهو السرقة، ولذلك وجب قطع يده. وأما تخريج المناط فهو ما مر ذكره معنا في المناسبة. وآخر هذه المسالك المعتبرة من مسالك العلة هو إلغاء الفارق، وحاصله أن يبين المجتهد الفارق بين الأصل والفرع، ويبين عدم تأثيره في الحكم، وأنه ملغى لا عبرة به، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. فيبين المجتهد أن الفارق بين العبد والأمة إنما هي الأنوثة والذكورة، وأن هذا لا تأثير له في منع السراية لتشوف الشارع إلى العتق، ولذلك يجب أن تثبت السراية في الأمة كما تثبت في العبد لمشاركتها له في الرق وتشوف الشارع للعتق. وفي ختام الكلام على مسالك العلة نريد أن ننبه إلى مسلك فاسد لا يجوز التمسك به ولا الاعتماد عليه، ألا وهو الطرد، وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة، وذلك كقول القائل: الخل مائع لا تبنى على جنسه القنطرة فلا تزال به النجاسة، قياسا على الدهن، فإنه لا تبنى عليه القنطرة فلا تزال به النجاسة، بخلاف الماء فإنه تبنى على جنسه القنطرة فتزال به النجاسة. والجمهور على رد هذا المسلك وعدم اعتباره في العلة، لأنه لا مناسبة فيه للحكم، فلا مناسبة بين بناء القناطر وإزالة النجاسة البتة. قال الإمام الغزالي رحمه الله: ولا يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر. وإنما قال الغزالي هذا لأننا لو فتحنا باب الطرد المحض الذي لا مناسبة معه ولا شبه لأدى بنا إلى التحكم، ولصارت الشريعة تبعا للأهواء، كما حدث لبعض من جعل الطرد مسلكا من مسالك العلة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على مسالك العلة، والله ولي التوفيق، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا بعد انتهائنا من الكلام على مسالك العلة في الحلقة الماضية، سننتقل إلى الكلام على قوادح العلة. والمراد بقوادح العلة الطرق المبطلة لها، وقد أطنب الجدليون فيها ووسعوا دائرة الاعتراضات، فأوصلها بعضهم إلى 30، وبعضهم اقتصر على 6 أو 10. وأنا سأقتصر إن شاء الله على أهم هذه الاعتراضات مع الإيجاز الشديد، وأترك بقيتها لطلاب العلم يبحثون عنها في مطولات كتب الأصول. وأول قادح من قوادح العلة هو النقض، وهو تخلف الحكم عن العلة، وذلك بأن يبدي المعترض الوصف المدعى عليته بدون وجود الحكم في صورة من الصور. ونحن قد عرفنا أن من شروط العلة اضطرادها بأن يوجد الحكم عند وجودها وينعدم عند عدمها. فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم تبينا عدم صلاحيتها للتعليل، وذلك كقول الشافعية في حق من لم يبيت النية في الصيام: تعرى أول صومه عن النية فلا يصح صومه، فيجعل عراء أول الصوم عن النية علة للبطلان. فيقول المخالف: هذا التعليل منتقض بصيام النفل والتطوع، فإنه يصح بالاتفاق بيننا وبينكم أن يصوم الإنسان دون أن يبيت النية، وإنما يكفيه أن ينوي قبل الزوال مثلا. فقد وجدت العلة في صيام النافلة، وهي خلو الصوم عن النية من الليل مع عدم الحكم، وهو بطلان الصيام، إذ اتفقنا على صحة صوم النافلة بنية في النهار. فهذه صورة وجدت فيها العلة وتخلف عنها الحكم، وهذا قادح من قوادح العلة دال على بطلانها، سواء أكانت العلة منصوصة أو مستنبطة، وسواء تخلف الحكم عن الوصف لمانع أم لا. وهذا كله إذا لم يكن النقض الوارد بطريق الاستثناء. فإذا كان مستثنا بطريق الشرع ناقضا لجميع العلل، واردا على خلاف القياس، لازما لجميع المذاهب، فإنه لا يقدح في هذه الحالة، وذلك كبيع العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، فإن جواز العرايا ناقض لعلة تحريم الربا، لأن الإجماع منعقد على أن العلة في تحريم الربا في الربويات إما الطعم وإما القوت وإما الكيل، وكل هذه العلل موجودة في العرايا، والتفاضل بين التمر والرطب معلوم، ومع هذا فهي جائزة لاستثناء الشارع لها، وهذا لا يقدح في العلة التي علل بها تحريم الربا في الربويات لوروده مستثنا من قبل الشرع، ولثبوت علة التحريم للربا بالإجماع. وأما القادح الثاني من قوادح العلة ومبطلاتها فهو عدم التأثير، وهو أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذي فرض أنه علة، وذلك كقول القائل في الدليل على بطلان بيع الغائب: مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء، والجامع بينهما عدم الرؤية. فيقول له المعترض: هذه الرؤية ليست مؤثرة في عدم الصحة، وذلك لبقاء هذا الحكم في هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف، فإن المشتري لو رأى الطير في الهواء لما صح هذا البيع أيضا لعدم القدرة على تسليمه. وهذا القادح إنما يقدح في العلة بناء على أن الحكم الواحد لا يجوز تعليله بعلتين. وأما إذا قلنا بجواز التعليل بعلتين كما ذكرنا ذلك في مباحث العلة في القياس، فإن عدم التأثير لا يكون قادحا لجواز ثبوت الحكم في صورة العلة وثبوته في صورة أخرى لعلة أخرى. وأما القادح الثالث فهو القلب، وهو أن يربط المعترض خلاف قول المستدل على العلة التي استدل بها إلحاقا بالأصل الذي جعله مقيسا عليه، وهو دعوى أن ما استدل به المستدل إنما هو عليه لا له، وذلك كقول من يعتقد أن الواجب في مسح الرأس ربع الرأس أو ما يزيد عليه، ولا يكفي فيه مجرد المسح ولو لشعرة واحدة. فيقول في تعليله لذلك: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم قياسا على الوجه، الذي لا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم. فيقول له من يعتقد أن مسح ما يطلق عليه الاسم كاف: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع قياسا على الوجه، الذي لا يقدر بالربع. هذا وصور القلب كثيرة متشعبة. وآخر قادح من قوادح العلة التي سنتكلم عليها في بحثنا هذا هو القول بالموجب، وهو تسليم الدليل الذي اتخذه المستدل على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه، فلا ينقطع النزاع بتسليمه. وقد وقع ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله، أي صحيح ما يقولون من أن الأعز يخرج الأذل والنزاع باق، فإن العزة لله ولرسوله، فالله ورسوله يخرجانكم. ومثاله في الفقه قول الحنفية في الاستدلال على وجوب الزكاة في الخيل: الخيل حيوان يسابق عليه، فتجب الزكاة فيه قياسا على الإبل. فيقول المعترض المخالف: إن مقتضى دليلكم وجوب مطلق الزكاة، ونحن نقول بموجبه، فإنا نوجب فيه زكاة التجارة، ومحل النزاع إنما هو في زكاة العين، ولا يلزم من إثبات المطلق إثبات جميع أنواعه حتى يلزم ثبوت المتنازع فيه. هذا وهناك قوادح أخرى للعلة سنعرض عنها لعدم إمكان استيعابها في مثل هذه البرامج. وبالانتهاء من بحث قوادح العلة نكون قد انتهينا من مباحث القياس، لنشرع غدا إن شاء الله في مباحث الأدلة المختلف فيها والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.